يشرفني الحديث اليوم على موقع الأكلة دي لانك مع الصحفية والكاتبة مها حسن، كاتبة سورية كردية ولدت في حلب وتقيم في فرنسا منذ عام 2004. سنتناول رحلتها ككاتبة سورية أصبحت واحدة من الأصوات المجددة في المشهد الأدبي العربي المعاصر. تتميز أعمالها بالغوص في عمق الحياة وتسليط الضوء على قضايا المرأة والهوية والحرب والانتماء باستخدام تقنيات سرد فريدة. لنستمع إلى تفاصيلها وملاحظاتها حول العديد من الجوانب الأدبية والثقافية التي يتميز بها عالمها الخاص. أهلا وسهلا بك أستاذة مها.
أهلا بكم أستاذ فادي.
أستاذة مها، بوصفك كاتبة مشرقية وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، كيف ترين الرواية المشرقية؟ أين موقعها على جغرافيا الأدب؟ ما هي الصعوبات التي تواجهها؟ وهل للكاتبات المشرقيات نفس حظ الكتاب من الشهرة؟
والله لا أعتقد أن جوابي يمكن أن يكون موضوعيا لأنني لم أطلع على جميع الروايات المشرقية الصادرة، ولكن من خلال قراءاتي أعتقد أن المشهد الروائي المشرقي يتسم بالظلم. هناك روايات رديئة تحظى بالضوء وتتبوأ أمكنة لا تستحقها على حساب روايات مهمة يتم تجاهلها، وهذا برأيي ناجم عن غياب الحرية الفكرية إلى حد كبير في العالم الثقافي التابع للعالم السياسي وحساباته.
نعم،
لهذا برأيي دون حرية تعبير حقيقية يصعب إنتاج نص إبداعي قوي. يعني أما فيما يتعلق عن حظ الكاتبات أعتقد أنه خاضع للمبدأ ذاته، يعني كاتبات ممكن تتمتع يعني يكون أقل موهبة من غيرهن من كاتبات أو كتاب، لكن يحصلن على فرص مميزة لأنهن يكتبن ضمن المزاج الأقرب للسلطة السياسية التي تخاف من الكتابة الجريئة حتى وإن كانت خالية من أي نفس سياسي، لأن العقلية السياسية هي منهج فكري وشمولي ومعرفي عفوا منهج فكري معرفي شمولي يجعل كل ما حوله تابعا له.
طيب أستاذة، متى شعرت برغبتك في الكتابة؟ هل كانت رحلة تجاه البحث عن الذات أم استكشاف لقيمة المرأة في هذا المجتمع الشرقي؟ خاصة أن القارئ يلاحظ وجود المرأة كشخصيات مسيطرة على جميع رواياتك، هل كان هذا مقصودا؟
أعتقد أنه أنا بدأت بالكتابة حين اكتشفت خوفي من الآخر. كانت الكتابة بالنسبة لي وسيلة للتعبير عن عالمي المنبوذ اجتماعيا آنذاك، ثم فهمت لاحقا الأثر السياسي في القمع الاجتماعي. يعني كتابتي هي هويتي التي أحاول تقديمها والدفاع عنها، لأنني مؤمنة بتدخل الكثير من القضايا الفردية مع القضايا العامة. وجدت تقاطعات بين حكاياتي وحكايات النساء من حولي، فعثرت على كنزي الشخصي في حكايات النساء المهمشة والمنبوذة لأقوم بتدوين هذا العالم الذي لا يزال حتى اليوم، أقصد عالم النساء، غامضا وسريا ومحاطا بالتابوهات الكبيرة. أنا أعتقد كوني امرأة، يعني دائما أسأل نفسي إنه هل لو أنا كنت رجل هل كنت كتبت بهذه الطريقة؟ فلا أعتقد إنه رغم يعني سنتحدث لاحقا ربما عن الأدب النسوي وأدب المرأة، ولكن أنا في العمق أعتقد إنه يعني جئت إلى الكتابة كوني امرأة أعيش في هذا المجتمع، ولكن تأخرت كثيرا حتى اكتشفت هذه النقطة.
ونتيجة ذلك، هل كانت كتابتك الأولى في سوريا تختلف عن كتابتك بعد المنفى إذا صح القول؟ هل كنت تكتبين في سوريا بطريقة عامة أم بطريقة ما نسميه بالأدب النظيف؟
تماما، يعني أنا هذا اللي توقفت عنه بالإجابة السابقة لأن فرنسا هي التي ساعدتني على اكتشاف خصوصية عالم المرأة في داخلي. هذا الأمر كنت أخاف من الكتاب عنه حين كنت في سوريا. أعتقد أنه أنا بدأت بالكتابة عبر ما تسميه أنت الأدب النظيف أو الأدب المحض، يعني دخلت عالم الكتابة من خلال هذا النوع للحصول على ما يشبه الباسبورت للدخول في المشهد الثقافي. لذلك بدأت بالكتابة على التركيز على تقنيات جديدة أخلق فيها صورتي الكتابية بطريقة ما لأحقق الاعتراف أولاً. يعني نحيت عالم المرأة، نحيت هويتي كامرأة في كتابتي عبر كتابة إلى حد ما تتماهى مع كتابة الرجال.
نعم
لذلك أظن أنه أنا حاولت أيضا أن أثبت تميزي ككاتبة من خلال تقنيات معقدة. يعني أنا في سوريا طبعت رواية، لم أطبعها في سوريا، كتبتها في سوريا ولكن نشرتها لاحقا في فرنسا، تراتيل العدم. أحد النقاد سماها الأدب الصعب. تلقيت لوما شديدا عن هذه الرواية لأنها فعلا يعني معقدة بالتقنيات، يعني كأنني كنت أن أحاول أن أظهر مهارتي، يعني كأنه عزيزي يعني الكاتبة المرأة تحتاج أن تكتب بهذيك الفترة، يعني أن تكتب بطريقة
ربما تكتب
متفوق
كالرجال.
ضد أكثر حتى، يعني
نعم
تحاول أن تتفوق على الرجل حتى تحقق الاعتراف بها. فأنا يعني أحد الكتاب النقاد المغاربة كتب عن الرواية مقالة في القدس العربي، قال تراتيل العدم صيغة جديدة في الرواية العربية. ولكن رغم ذلك هذه الرواية لم تحظى بالنشر في سوريا، واستطعت أن أكتبها لاحقا في فرنسا. يعني كأنني كما قلت لك، يعني أرجو أنني لا أكرر كلامي، أنه حتى أحصل على مكاني في المشهد الثقافي الذي المحكوم
نعم
بمنظومة ذكورية، وكأنني امرأة، لأنني امرأة كنت أحاول أن أثبت أنني مثل الرجال بل أفضل منهم، حتى أعود لاحقا إلى تقديم نفسي كامرأة.
ربما ألاحظ أن في كتاباتك أنك تعطينا المرأة الصوت الأقوى وتعطيها البطولة في مثلا في رواية الراويات. هناك العديد من الراويات، هل تحاولين مثلا إنصاف المرأة وجعلها تسترد دورها الشهرزادي بأنها هي صانعة الحكاية، بأن تكون القاصة؟ ليأتي ما افتتحت به رواية الراويات اقتباسا عن ماركيز خلقت لأروي.
نعم تماما، يعني أعتقد تماما أنه أنا اكتشافي، وهذا يعني هذا الأمر الذي أنا سعيدة به، يعني أنا انتقلت بالكتابة من مرحلة الكتابة مثل الرجال إلى محاولة التفوق على الرجال إلى استعادة ذاتي المؤنثة في الكتابة. يعني أنا يعني أشعر الآن بالغضب من يعني الثقافة التي كنت أحملها والتي كانت تجعلني أشعر أن كوني امرأة هو شيء ناقص.
ناقص.
فباعتقادي الآن بعد أن اكتشفت يعني هويتي كامرأة، وهذا أخذني إلى مرحلة إبداعية أفضل. أنا بالنسبة لي أصبحت أفضل إبداعيا بعد أن يعني عدت إلى جذري كامرأة، وعدت إلى احترام هذا المفهوم. يعني كأني أنا كنت أيضا أملك نظرة ذكورية صوب نفسي، وكأنني أنا أقل من الرجال لأنني امرأة. فاستعادة احترامي لكوني امرأة جعلني أكتب بطريقة أكثر بين قوسين عدالة. لذلك أظن أن المرأة المشرقية بالذات هي كنز من الحكايات الشفوية المدفونة. وجدتني الآن يعني معنية باستثمار هذا المنجم الهائل من عالم النساء، وصرت مؤمنة أنني لأنني ولدت امرأة هو حظ إضافي لإثراء عالمي الروائي. حتى أنني في رواية حبل سري قلت أن مستقبل الكتابة العربية ستكون من النساء، لأن حكايات النساء لا
نساء
تزال.
مشرقية حصرا.
بالضبط بالضبط، لأني الكثير من يعني هناك تغييب كبير على أصوات النساء. يعني الرجال أعتقد أنه أدب الرجال، لا أحب هذا المصطلح أيضا، ولكن يعني الرجل لديه سهولة في التعبير عن نفسه وموجودة أمامه جميع الفرص، ولكن هناك لا يزال الكثير من التغييب والقمع على كتابات النساء. أعتقد يعني حين يعني كيف نقول، يعني حين بين قوسين ما بعرف إذا فينا نقول أن الديمقراطية أو حرية التعبير أو قدرة النساء على إظهار أو إخراج هذه الحكايات، سنكون أمام فعلا يعني طفرة إبداعية في العالم المشرقي. لذلك أعتقد أنه يعني أنا أعتقد أنه المرأة لديها الكثير من الأسرار في الكتابة. يعني أنا مثلا حين أكتب عن صوفي بيران في حبل سري، أو فالنتينا في مقام الكرد، أو سارة في مترو حلب، فإنني أغوص في عوالم نفسية معقدة ودقيقة تنتاب النساء المنتميات إلى شرائح اجتماعية وثقافية مركبة. لهذا أنا اليوم كامرأة فخورة أنني
نعم
أستطيع الغوص في هذا العالم وأستمد تقنياتي من هذه العوالم، أقصد عوالم النساء.
ونحن فخورون أيضا بك وبطريقة كتابك وحسنا ما فعلت، لأن مجمل رواياتك تحظى بإعجاب كبير من القراء والنقاد.
دعني لو سمحت
نعم
أستاذ فادي يعني أنوه لنقطة مهمة. يعني الآن أنت رجل وتتحدث معي، يعني أرجو ألا يظهر من أي كلام أقوله أنني ضد عالم الرجال. يعني أنت الآن تقول لي نحن فخورون، أنت تتعامل معي كشخص مثقف يتقبل العملية الإبداعية بشكل ديمقراطي. يعني دعني أقول أنني لست من خط بين قوسين النسوي الذي يعني يملك عداوة صوب الرجال. أنا أحترم عالم الرجال، أحترمك أنت كرجل وأحترم أي رجل يحترم إبداعي. يعني حتى نكون عادلين، يعني أنا الرجال ساعدوني حتى أصل إلى هنا. يعني أنا قرأت لسارتر، قرأت لكافكا، قرأت مثلا رامبو، لأن كان عندي أحد أحلامي إذا أنجبت طفل أسميه رامبو، لم أفكر أن أسميه مثلا سيمون دو بوفوار.
أكيد
فأقصد أنه يعني حتى لا يظهر أن هناك
تمام
خصومة في مع الرجل. فأنا
تمام
أحترم عالم الرجل، ولكن أشعر أن هناك نقص في التعبير عن عوالم النساء إبداعيا. لهذا نحتاج إلى الحرية من سلطة الرجل، ولكن نحن نحتاج إلى صداقة الرجل. يعني أنا أحتاج للشريك الرجل، لست ضد وجود الرجل في المشهد الإبداعي، في المشهد الاجتماعي، في المشهد السياسي. أنا لا أحارب، ولكن أنا أحارب السلطة، والرجل نفسه هو يعني هو ضحية هذه السلطة.
من هنا يأتي التمييز عندك بين أدب المرأة والأدب النسوي. نادرا ما نجده هذا عند بقية الكتاب.
إيه
نعم.
يعني لأنه أشعر، يعني أشعر أن الأدب النسوي هنا يعني هو أشعر أنه هو أطلقه الرجال. يعني أشعر كلمة الأدب النسوي في تراتبية بالموضوع، وكأنه هناك أدب رجال هو السائد، والأدب
الأدب النسوي
النسوي
هو الأدنى.
هو الأدنى. لذلك يعني حتى مثلا مصطلح أدب المرأة يعني أشعر أنه أخف، يعني أخف دونية. ولكن حتى أدب المرأة يعني حين أستخدمه أنا أستخدمه بفكرة أنه تستطيع المرأة أن تكتب ما لا يستطيع الرجل كتابته، وليس بالطريقة. يعني أنا أدب المرأة بالنسبة لي أعتذر إذا في نرجسية بالكلام، أشعر أنه متفوق عن الأدب الذي يكتبه الرجل، لأنه يعني سبق
عوالم المرأة أكبر وأوسع من عوالم الرجل وأكثر تعقيدا.
في حساسيات. يعني أنا أعتقد أنه فكرة يعني حواء، يعني حتى إذا أسطرنا المسألة وعدنا إلى يعني إلى الجذور الأسطورية ثم الأديان التي جاءت بعد الأسطورة، يعني فهناك نظرة إلى المرأة أنه هي مالكة الأسرار. حتى لما كنت لديكم في جامعة ليون قلت أن
نعم.
شهرزاد هي تملك المفاتيح السرية للحكايات، يعني هي كل قصص القصر كانت لدى النساء. فأنا أعتبر يعني أدب المرأة يعني أعتبره متقدم، لأنه يتحدث عن يعني لأن المرأة تستطيع أن ترى عالم الرجال والنساء معا، لكن الرجال لا يستطيعون الدخول بسهولة. أكيد في رجال، أكيد أكيد هناك
نعم
رجال لديهم حساسية. أنا تحدثت عن فادي عزام مثلا، تحدثت عن ممدوح عزام أيضا. أكيد هناك روائيون رجال قادرون أن يدخلوا إلى عالم المرأة النفسي، ولكن هذا يشترط التحرر من نرجسية الذكر لدى الكاتب.
ما هي أهم مكونات الكتابة، كتابة الرواية بنظرك؟ هل هي الحكاية أم تركيب الشخصيات أم المكان والزمان أم التقنية السردية التي تتبعينها؟
يعني كل هذا معا، أعتقد أن الرواية يجب أن تقول شيئا ما بطريقة فنية. يعني نحن مثلا لننظر إلى الأعمال العظيمة، يعني خليني أنا أتحدث الأعمال العظيمة من وجهة نظري. مثلا أنا أحب دوستويفسكي كثيرا وأتهم، هذه تهمة جميلة أحبها كثيرا، ولكن لا أعرف إلى أي حد هي حقيقية، أنني أقرب إلى عوالم دوستويفسكي في الكتابة. فنحن يعني نحب روايات دوستويفسكي لأنها تكشف العالم النفسي للفرد، للإنسان، تناقضاته الداخلية، تعريفنا على الأشخاص بطريقة بالنسبة لي تسبق علم النفس. أنا أعتقد أن الرواية تخلق أو تمهد لفهم العالم أكثر من علم النفس اللي هو يعني علم خلينا نقول بحثي.
طيب
خليني مثلا أقول لك عقدة فرويد. عفوا أوديب، يعني
أوديب.
أوديب فرويد يعني استمد أوديب من الأساطير أو من المسرح اليوناني، أو خلينا نقول من الحكايات. يعني حكاية أوديب كانت ملهمة لفرويد ليخلق أسطورة أوديب أو عقدة أوديب. فمن الأسطورة، من
نعم
الفن، من الخيال إلى علم النفس أو الفهم. فأنا
نعم
أعتقد أن الرواية تقوم يعني هي كل هذه، يعني الرواية تحمل أشياء كثيرة. يعني هي أحد الأشخاص الذي قرأ لي فاندليب قال لي إذا أردت أن أفهم سوريا أفهمها من روايتك وليس من كتب التاريخ.
نعم
فالرواية تقدم مفهوم اجتماعي، تقدم قضايا غير يعني مطروحة بشكل فج صحفيا أو بحثيا. هي خليني أقول بطريقة هيك مباشرة وسهلة وسلسة، هي اللاشعور الجمعي للمجتمعات يقدمه الكاتب. فأظن أن أقوى يعني حامل للرواية هي التفاصيل الجديدة التي يخلقها الكاتب والتي تعلق في ذهن القارئ وتساعده على فهم نفسه وفهم المجتمع الذي تتحدث عنه الرواية.
نعم. هل تعتمدين إذن على، عندما تكلمت عن التقنية السردية، هل هي أحد المكونات الكتابة الأساسية؟ يخطر إلى بالي تقنية الدمية الروسية، أم ماتريوشكا، أو السرد الشهرزادي. هل تعتمدين هذه التقنية في أغلب رواياتك؟ مثلا نرى في رواية الراويات هناك 3 روايات، مثلا جلد الحية والحور العين ومقهى شهرزاد، ومن ثم كل قصة تمخض عن قصص أخرى. هل هذه هي تقنية سائدة تعتمدين عليها في كتابة رواياتك؟ وما تأثيرها؟
والله يبدو أنني أفعل هذا دون قصد، يبدو أنني يعني حاملة لإرث لم أفكر به كثيرا. ولكن حين نشرت فاندليب قالت لي إحدى صاحبات المكتبات، يعني كنت عملت كذا رونكونتر مع جمهور في المكتبات، فإحداهن قالت لي بأنها تذكرني بطريقة شهرزاد، أنني أكتب بطريقة ألف ليلة وليلة. فيبدو إما يعني سأقول لك كلام مضحك، يعني إما أنني أحمل بذور شهرزاد دون أن أعرف أنه نحن
ربما
النساء كلنا نحمل هذه البذرة.
الفطرة.
يعني
نعم
حتى أمي حين كانت تحكي لي حكاية، يعني أكتشف أنها تعيد الحكاية نفسها ولكن بتقنيات مختلفة في كل مرة تحكيها. يعني أمي امرأة أمية لم تكن تقرأ وتكتب، ولكن عندها يعني قدرة هائلة على السرد الشفوي مثل الكثير من النساء الشرقيات يعني أو المشرقيات اللواتي لديهن كنز من الحكايات. فيبدو أنني يعني طرزت عالمي الروائي بهذه التقنيات اللي هي أصلاً موجودة لدى النساء.
وربما شهرزاد إن لم تتبع هذه التقنية لم تحظى بلفت نظر شهريار،
تماما تماما
كما تحظين
تماما التشويق،
بلفت أنظار القراء.
تماما تماما التشويق أو تحفيز القارئ. يعني أنا في حبل سري لدي شخصيتين، يعني الكثير من الأصدقاء حين بدأوا بقراءة الرواية يسألون هل الشخصية الفلانية ذاتها، فأنا أضحك أقول لهم لا أستطيع أن أرد تبعا. فهذا الاستفزاز أو هذا التحريض أو هذا التشويق
تشويق.
يخلق يجد لدى القارئ يجد يعني يفكر أنه هل الكاتبة تقصد كذا هل كذا. فهذا التعدد في المستويات أعتقد هو أيضا نوع من اللعبة الممتعة بيني وبين القارئ.
ومن الأمور التي أثرت على كتابتك وهو موضوع الحروب. طبعا نحن في جيل حرب نعتبر. كيف ترين تأثير الحروب والنزاعات على إبداع الكتاب؟ هل تعتقدين أنها تجعل الكتابة أكثر تأثيرا وعمقا، أم تعتبرينها عائقا للإبداع؟ أن نكتب في ظل الحرب فهو أمر صعب.
والله يا عزيزي، يعني أنا في إحدى مقابلاتي المتلفزة كما يحدث الآن معك كنت تلقائية ولم أفكر حين صدرت عني عبارة استوقفتني لاحقا، قلت فيها أن الحرب أساءت لكتابتي. في أول كتاب أنا عن الحرب كتبته هو طبول الحب، ووصفتها دائما بأنها رواية مريضة. كنت أكتب كنوع من التطهر من ذنب النجاة، أنني في فرنسا والحرب تحدث في سوريا. كان عندي شعور كتير عالي من الخجل من نفسي أن الناس تموت هناك وأنا هنا. فلم ولأنني أنا بين قوسين يعني مهووسة في الكتابة، لا أستطيع أن أتوقف عن الكتابة، فوجدتني أكتب عن الحرب بطريقة لا تشبهني. يعني أنا حيدت ذاتي الروائية ورحت أكتب كأنني أنا المواطنة السورية. لهذا لم أكن مخلصة كثيرا لأدبي، بل كنت مخلصة لبلدي أو لحكايات الناس. حتى الآن يعني أنا هذه الرواية هي أول رواية تترجم إلى اللغة الإيطالية، وبعدها أيضا تم ترجمة مترو حلب أيضا يعني عن الحرب والمنفى. ولكن أنا لست نادمة، يعني حتى وإن كانت هذه الرواية على حساب القيمة الإبداعية لست نادمة، لأننا الآن بعد تقريبا 14 عاما أو 13 عاما على الكارثة التي حدثت في سوريا،
نعم
لا نستطيع أن نكتب كيف بدأت الأمور. لم يعد لدينا يعني لأنه في متغيرات شديدة، فلم يعد لدينا حتى القدرة على التحدث عن الفترة الأولى، عن أنا أسميها الفترة الوردية، يعني بسبب التقلبات والتغييرات اللي صارت في المجتمع
نعم
السوري. فأنا أعتقد أن الحرب يعني منعطف سيء جدا، منعطف. ودعني يعني أعترف لك بأمر، وهذا يزعجني جدا،
تفضلي.
أن تناول الغرب لكتابات الحرب يأتي كأنه في نوع من السادية. يعني هم يستمتعون بكتابتنا عن الحرب، لا أعرف إذا وصلت لك الفكرة. وكأنه
نعم
يعني هذه يعني تحدثنا عن الجثث، عن القتل، عن القصف، عن الموت، كأنها تصبح مادة يعني شهية للمشهد الثقافي العالمي أو الغربي ليطلع على هذه الكوارث. نعم
ربما
تفضل.
ما دفعك هو دور الكاتب في نظرك خلال الحروب، أن له وظيفة، له مهمة، مثله مثل مثلا الجندي، مثله مثل أي شخص.
هذا ما دفعني لكتابة
نعم
طبول الحب. ولكن أنا يعني لاحقا يعني بعد 10 سنوات تقريبا من كتابة هذه الرواية، ولست نادمة عليها، كان يجب أن أكتبها في ظرفها، لكن بعد 10 سنوات يعني أنا اكتشفت أنني كنت أكتب تحت تأثير الشعور بالذنب.
نعم
فهذا يعني أنا ضد أن يتحول الكاتب
لأداة توثيق للأحداث.
أداة توثيق أو حتى يعني أن يكتب بضغط يعني
بضغط الظروف.
ضغط الظروف. يعني حتى يعني كان في نقاشات كثيرة مع أصدقاء، فكانوا يقولوا لي أندري بروتون كان في الحرب أيضا وكتب، هيمنجواي كان مراسل في الحرب، فلماذا تستائين أنك تكتبين بفترة الحرب؟ لأني اكتشفت أنا يعني في العمق تبعي دافعي لم يكن دافع إبداعي، كان دافع مريض. يعني كان دافع أنه أنا أكتب لأنني خائفة، أشعر بتأنيب الضمير. فهذه الأمور تتعارض مع فهمي للحرية. يعني
نعم
حتى مثلا حين أتحدث عن موضوع النسوية أو أدب المرأة، أنا لا أكتب بنفس نسوي تقليدي، أنا أكتب لأنني أعتبر إبداعيا عالم المرأة غني. فحين جئت للكتابة عن الحرب لم أكتب بمتعة، يعني لا أستطيع أن أكتب بمتعة، ولا أريد أن أكتب كرسالة. يعني أنا ضد فكرة الرسالة أو الالتزام، أو يعني اللي هو فكرة الالتزام هي أنا بعتقد أنها أجندة سياسية. يعني حتى مفهوم جرامشي حين يتحدث عن المثقف العضوي لا أشعر أنه يمسني. يعني أنا امرأة، أنا ابنة الحرية، يعني أنا ابنة الثقافة. يعني حتى حين كنت في سوريا كنت متأثرة بالأدب الفرنسي، أحب سارتر، أحب يعني أنا ابنة التعبير الحر. ولكن ما حصل في كتابتي عن الحرب شعرت أن هناك ضغط أخلاقي شديد علي، فهذا الضغط بطريقة من الطرق هو يعني هو تابو، لا أعرف إذا تتفق معي. يعني كان نوع من الإجبار، أنا كنت أجبر نفسي كمواطنة سورية على أن أكتب هذه الرواية لأنني سورية، وكأن هناك أحد يقول لي يجب يا مها أن تكتبي عن الحرب.
إذا أنت بالضرورة ضد تصنيف الكتاب ككاتب حرب وكاتبة نسوية أو كاتب منفى.
تماما. حتى أنا يعني أخاف كثيرا من هذه التسميات، أحيانا ناس تكتب مثلا الكاتبة المعارضة، أنا يعني تستفزني هذه التسميات، أو واحد مثلا يقول الكاتبة الكردية، أو يعني أنا أوكي أنا كردية أكيد يعني، ولكن أنا لا أحب في الأدب
تصنيفات
أن نستخدم أي تصنيفات. يعني أنا أحب مثلا سارتر كثيرا، وهو يعني في ناس لا تحبهم هم أحرار، ولكن هو يعني مثلي حين رفض جائزة نوبل، أحد أسباب الرفض كانت أنه حتى لا يقبل القراء على قراءته بوصفه حائزا لجائزة نوبل. فأنا لا أريد مثلا أن يقبل القراء على كتابتي لأنني كاتبة نسوية. أشعر أن الموضوع يتحول من الموضوع نفسه أو العمق أو المحتوى إلى ترويج،
نعم
يعني تصبح أنه ترويج الكاتبة النسوية أو الكاتبة المعارضة أو الكاتبة الكردية. أشعر هذه يعني لعب تسويقية وليس تؤذي الإبداع، لأني أنا في العمق كاتبة فقط، أنا منهمة بالشأن الإنساني كما تحدثت لك منذ قليل عن دوستويفسكي الذي أثر فيني، كيف خلق أثرا في علم النفس مثلا، الأسطورة التي أدت مثلا إلى اكتشافات عن علاقة مثلا فرويد بأندري بروتون في الأواني المستطرقة تحدث عنها بروتون. يعني أنا أؤمن بأهمية الأدب والإبداع في فهم النفس الإنسان لذاته، فهذا أنا مكاني، هذا ملعبي، لا أريد أن يأخذني أحد إلى لعبة يعني بين قوسين مؤدلجة أو مجندة لصالح تيار مثلا نسوي أو تيار سياسي. أعتقد أنني
نعم
واضحة.
واضحة فكرتك. عد عن ذلك أن ربما تأطير الكتاب في إطار معين يحد من انتشار أيضا الكاتب. ربما جميع الناس لا يحبون الأدب النسوي أو أدب الحروب، ربما يتجهون نحو نوع آخر من الأدب.
والله ربما هذا وربما العكس، ربما العكس أيضا. يعني أنا أعتقد أحيانا أنه بسبب هذه التصريحات ينفر مني الآخر. يعني أنا في إحدى الندوات قلت أنني لا أعتبر نفسي كاتبة نسوية، فخرج أحد يعني إحدى السيدات خرجت أثناء الندوة احتجت علي وكأنني يعني كفرت، فقالت لي ولماذا هل تتنكرين وهل تعتبرين أن النسوية هي تهمة أو شتيمة، يعني كادت تشتمني لأنني قلت أنني لا أريد أن أوصف بأنني نسوية، علما بأنني أعتقد أن قدمت للمرأة أكثر ما قدمته هي من تنظيراتها. فأحيانا ممكن ينفر منك الآخر لأنك يعني حين مثلا أقول أنني لا أريد أن أصنف داخل الكاتبة الكردية فالمجتمع الكردي ينفر مني. لاحظت يعني هي هو أيضا يعني فعلا الحرية التي نمارسها أحيانا هي ممكن تنفر أشخاص منك لأنهم يريدونك أن تتخندق داخل هذا المفهوم، ولكن أنا لست معنية بهذا الموضوع لأنني كما أنت قلت أعتقد أنه على الموجة الطويلة في المستقبل بعد 10 سنوات 20 سنة الآخر سوف يقبل على كتابتي كما هي وسوف يفهمها في سياقها.
أكيد
فأعتقد أنني أن هناك نوع من القراء الذين يقبلون على الكتابة بهدف الاستمتاع والمعرفة والتعلم وليس بهدف التقييم الإيديولوجي.
في حديثنا أيضا عن التصنيفات والحروب والمنافي، لدي سؤال يتعلق بالمنفى. هل تعتقدين أن الكتابة في المنفى تضفي على النصوص طابعا أكثر حميميا وتقربا من الواقع؟ هل
لا
رحلتك الشخصية إلى فرنسا مثلا أثرت على كتابة مترو حلب؟
نعم نعم يعني أنا بالنسبة لي تجربتي بفرنسا يعني أول أو ال يعني خليني أقول المنعطف الأول أو التصحيح الأول الذي تم على عالمي هو حقيقة يعني تم اكتشاف نقطتين مهمتين بفرنسا، هويتي ككردية وهويتي كامرأة. فأنا في فرنسا اكتشفت أنني امرأة، كنت أخاف كما قلت لك منذ قليل يعني أنني كنت أعتبر كوني امرأة هو بين قوسين وكأنه شيء
أدنى
تماما، كأنه نقص فيه، فكنت أحاول التماهي مع عالم الرجال. يعني مثلا أنا كنت أكره سيمون دي بوفوار ونوال السعداوي وأعتبر نفسي أنه أنا منتمية لسارتر، كما تحدثت في الندوة كنت يعني أقرب إلى أبي من أمي. ففرنسا ساعدتني على الاعتراف بأنني امرأة وهذه ميزة وليست انتقاص مني. يعني الأمر الثاني الذي ساعدتني عليه فرنسا أيضا اكتشفت أن كرديتي هي أيضا ميزة إيجابية في الكتابة لأتحدث عن الأقليات. هناك
نعم
الكثير
نعم
من القضايا التي يعاني منها الأكراد جماليا، حتى المطبخ الكردي، الملابس، الفولكلور، كل هذه الأشياء يعني كتبت عنها في حبل سري، واستمتعت جدا بهذه
نعم
الكتابة. فالحرية التي قدمها لي، أنا لا أحب كلمة المنفى بصراحة، يعني أنا أعتبر فرنسا هي وطن،
نعم
يعني أنا يعني للأسف لا أعرف إذا سوف نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الوطن، يعني أنا بصراحة أنا فقدت سوريا كوطن، أنا لا أشعر بالانتماء إلى سوريا، ففرنسا هي وطني، لذلك هذا الوطن، يعني الوطن بالنسبة للكاتب هو المكان الذي يستطيع أن يكتب فيه ويعبر فيه بحرية، فأنا فرنسا ساعدتني حتى وأنا أنتقد فرنسا وأنا في فرنسا، ساعدتني على اختبار الحرية التي
نعم
أيضا ساعدتني على الكتابة، فمترو حلب جاءت نتيجة الحرية، يعني لو أنا في سوريا لن أستطيع أن أكتب حبل سري، لن أستطيع أن أكتب مترو حلب، يعني جميع رواياتي التي كتبتها في فرنسا، حتى يعني حي الدهشة هي رواية لا علاقة لها إطلاقا بأي هاجس سياسي، أو ولا يعني ممكن يكتبها أي كاتب يعيش في بيروت أو القاهرة أو في أي بلد عربي آخر أو في سوريا، ولكن أنا نفسي لن أكن سأستطيع أن أكتب
نعم
بهذه الراحة لو أنني بقيت في سوريا.
وساعدتك أيضا في الكتابة بعمق عن مسألة الهوية، كما ذكرت
تماما.
في مسألة حبل سوريا ومترو حلب، الهوية هي من الثيمات الأساسية في الرواية ربما.
تماما تماما، يعني قلت لك أنني اكتشفت هويتي كامرأة، وهذا شيء مهم جدا، واكتشفت هويتي، لا أريد أن أقول هويتي ككردية بالمعنى الإيديولوجي، ولكن أنا أيضا ككردية هناك تقاطعات بيني وبين يعني شريحة كبيرة من النساء الكرديات اللواتي، أو حتى الريف مثلا، ثقافة الريف أو الرواية الريفية خلقت لدي جماليات كثيرة، ظهرت في بنات البراري، لا أعرف إذا كنت قد قرأتها، في بنات البراري هناك أسطرة، فأنا أعتقد ميلي للأسطرة أو الفانتازيا قادم من بنيتي الكردية، لأنني نشأت في بيئة حكاءة، يعني حتى الحكايات الكردية تختلف عن الحكايات العربية، فأنا أعتقد أن البيئة الكردية خلقت لدي نوع من الميل للفانتازيا، فالجانب الفانتازي في رواياتي أظن هو متأتي من البيئة الكردية، فأظن أن فكرة الهوية بالمعنى الإبداعي، يعني اكتشفت هويتي، لا أعرف كيف أستطيع أن أعبر عن هذا،
عندك
يعني الفكرة المعقدة قليلا، ولكن اكتشفت غنى وثراء في قيمتي الإبداعية من خلال الموروث الكردي، هذا ما أردت أن أقوله، لا أعرف إذا كانت الفكرة
والهوية
يعني
ليست فردية، الهوية مجموعة من المسائل المشتركة، يعني قد تكون
ولكن هي اشتغال
كردية.
فردي عزيزي، يعني أنا الهوية التي أملكها الآن هي كاتبة، أنا كاتبة، ولكن ضمن الكاتبة تتقاطع بداخلي الكثير من هويات النساء، من هويات الشهرزاديات، خلينا نقول الكثير من البذور شهرزاد في داخلي، من قصص النساء، من قصص المجتمع السوري، من حكايات
في
الخوف في
مجموعة
سوريا،
عوامل. نعم
تماما، فهذا مفهوم الهوية هو اشتغال يعني دائم، الهوية مفهوم غير منتهي.
يبدو أن لديك اهتماما بتوجيه عناوين للفصول في أعمالك، فمثلا في حي الدهشة نرى ذلك. ما هو دور هذه العناوين بالنسبة لك؟ هل تعتبرينها نقطة تحول في أسلوب الكتابة؟
هو الحقيقة أنا أصف نفسي دائما بأنني كاتبة تجريبية، يعني أنا أحب أو لدي هيك هذه النرجسية، على فكرة يعني أغلب الكتاب أو الفنانين لديهم هذه النرجسية الإيجابية، يعني ليست نرجسية بالمعنى المرضي يعني، لكن نرجسية أنه يريد أن يضيف شيئا مختلفا، فأنا أقول دائما أنه أنا أريد يعني أن لا يتعود علي القارئ، لا يأخذ رواية ويتوقع ماذا أفعل، يعني لا يريد أن يعني يقول هذه مها حسن، أريد في كل مرة أن يكتشف مها حسن جديدة في الكتابة، فهي بالنسبة لي إحدى يعني المهارات التي أحاول أن أصنعها في كل رواية، يعني أحاول أن لا أشبه نفسي، فهي كانت لعبة، يعني لدي رواية أخرى لعبت فيها عن طريق العناوين، هي عناوين أفلام عربية وأفلام غربية أثرت فيني، ففي كل مرة كنت عنوان الفصل هو عنوان فيلم، يعني حتى مثلا أتحدث عن أهمية السينما في الطفولة أو في التأثير في أيضا في ذاكرة الأطفال، لذلك هي مجرد بالنسبة لي لعبة إبداعية. أحاول أيضا أن أجعل القارئ يستمتع. أحيانا هناك نوع من القارئ الكسول أو القارئ الذي يشعر بالملل، فربما يعني لدي نوع من الـ يعني كيف أقول، يعني من الشغف إنه حتى القارئ الكسول أصل له.
أستاذة، في رواية نساء حلب وتركتها إلى الأخير، لأنها ربما الآن هي الطفلة المدللة لديك بما أنها كتبت في اللغة الفرنسية. هي رواية ذاتية تتحدث فيها عن نساء عائلتك اللي تنتهي بسر تاريخ سوريا. هل تعزمين على سلك مسار جديد في كتاباتك يتجلى في البعد عن العاطفة أو ما نسميه أو الخيال أو ما نسميه بالفيكسيون؟
والله والله لا أعرف، لكن أنا يعني هذه الرواية كتبتها تحت تحقيق حلم قديم. أنا في فرنسا لم أكن أعرف، كان لدي جدة نسميها جدتي الحلبية أو التركية عفوا، كانت نعتقد أنها تركية وتتحدث أحيانا بكلمات تركية، وحين تتحدث بالعربية كنا نضحك، كنا نستغرب من أين تأتي بهذه الكلمات. عرفت لاحقا أنها كانت أرمنية وهربت، يعني هي الناجية الوحيدة في عائلتها من مجازر الأرمن، يعني قتلت عائلتها وأنقذتها، يعني أنقذها أحد الجيران وأخذوها إلى، دخلت عبر الحدود السورية ودخلت إلى سوريا ومنحوها شخصية. فأنا يعني كانت هذه الحكاية هيك، يعني كانت دائما تحفر فيني، تنخز فيني إنه إنها مادة، يعني مادة روائية، وبنفس الوقت هي نوع من الأوماج يعني أو الولاء أو
التقويم.
رد الاعتبار لهذه المرأة التي عاشت مجهولة الهوية، يعني لا أحد يعرف اسمها، يعني أنا أموت وأعرف ما هو اسمها الحقيقي. لا يعني كان عمرها 5 سنوات يمكن تتذكر، وربما قالت لأحد، ولكن لا أحد، يعني لم تصلنا الحكايات. يعني ما وصلني هو من أمي، ويعني الأشخاص الذين أخذوا، تعرف الحكاية قديمة ونقلتها مثلا جدتي لحفيداتها وأمي هي حفيدتها، فوصلتنا الكثير من الحكاية الناقصة. يعني ما يعني في أشياء كثيرة لا أعرفها، فحاولت عن طريق هذه الرواية أن ألعب بين الفيكشن والذاتي بنفس الوقت. يعني في نوع، يعني حتى الناشر كان يريد أن يعتبر أنها شهادات مثلا أو توثيق، لكن قلت له هذه ليست رواية وثائقية، إنها
نعم.
بالنسبة لي رواية لأنه فيها تخيل، فيها قسم كبير من التخيل. حتى هنا في فرنسا يعني كنت أضحك لأنه بعض المكتبات كانت تصنفها في قسم التاريخ، في بعض المكتبات تضعها في قسم الأدب الأجنبي، بعض المكتبات تضعها في قسم الأدب الفرنسي. كان هذا يضحكني، يعني إنه حتى هذه الرواية لا يستطيع أحد أن
ربما
يصنفها.
هذه هوية الرواية أيضا، هي مجموعة من الأمور المجتمعة.
تماما تماما هي هوية هذه الرواية. يعني شكرا فادي أنك نبهتني إنه هوية الكتابة مثل الهوية الشخصية أيضا، يعني كما أنا مثلا بهذه الرواية أو رواياتي، يعني ليس لدي نمط واحد، لدي عدة، يعني فيكشن مع ذاتي مع حكايات الآخرين، مع الكرد مع النساء مع المظلومين مع الفقراء مع المهمشين. أيضا هويتي أنا الفردية كمها حسن هي أيضا نتاج، يعني كما هويتي متعددة في الكتابة، هويتي أيضا في الحياة متعددة. أنا أيضا لذلك أستطيع، شكرا أنت الآن يعني لفت نظري، أنني أستطيع أن أكتب، أعتذر عن كلمة الثراء، أعتذر جدا يعني حتى لا يبدو أنني أتحدث باستعلاء أو بفوقية، لكن إذا كان عالمي السردي غني ومتنوع فهو متأتٍ من عالمي الشخصي المتنوع، يعني كوني
متنوع
كردية، كوني امرأة، كوني فرنسية، كوني حتى لابروتان، يعني البروتون أيضا مختلفين عن الفرنسيين وأنا أعيش في بريطانيا. فكل هذه التنوعات أو الإضافات على هويتي أثرت كتابتي وجعلتها متنوعة.
نعم أستاذ. ماذا يمكن أن تخبرينا عن تجربتك في الكتابة المشتركة مع إسماعيل دوبون لإنتاج رواية نساء حلب؟ هل كان
كانت
هناك تحديات خاصة؟
نعم، كانت تجربة صعبة جدا، وبصراحة لا أعرف إلى أي حد عبرت عن نفسي تماما في هذه الرواية، بسبب أن علاقتي مع اللغة الفرنسية هي علاقة يعني إلمامي باللغة الفرنسية ليس إلمام أدبي وفكري، هو إلمام اجتماعي. يعني أنا أستطيع أن أكتب إيميل للبنك، أستطيع أن أكتب مثلا أعمل ندوة فيها الكثير من الأخطاء بين الفيمينا والماسكينال كونجيجيزون، ولكن حين أكتب بشكل أدبي لا
نعم
أعرف إلى أي حد هذه الكتابة قريبة. يعني جي بان ستيل توا، يعني ما
نعم
عندي البصمة الخاصة فيني. يعني أنا بالعربي بلعب، عندي
نعم
مهارة لأني حتى مناماتي حتى الآن باللغة العربية، فأنا في اللغة العربية اتركني وأنطلق بدون خوف بدون قلق، ولكن بالفرنسي ليست لدي، يعني أنا محدودة لغويا باللغة
نعم
الفرنسية، ليست
لكن
لدي هذه.
ألم يساعدك إسماعيل دوبون على إيجاد الصيغ الفرنسية مثلا
تعبنا
وصلت إلى
كثيرا. نعم، أنا كنت أكتب، أنا ما كان يحدث أنني أكتب بالفرنسي وأجلس معه لأترجم تلقائيا، مثلا لأقول جملة أنه أنا الآن في مقابلة مع فادي عساف، فهذه الكلمة هذه الجملة أكتبها باللغة العربية ثم أقول له أورالمو جي سوي أون أنترتيان أفيك فادي. يعني ولكن بعض الكلمات، يعني هناك مثلا أسماء، مثلا لنفرض أنه نتحدث عن مجزرة، ماذا كان اسمها التي حصلت في حلب،
نعم
مدرسة المدفعية، ما بعرف إذا سمعت فيها، فهي المجزرة التي يعني أثناء الإخوان المسلمين كما تم فيها قتل ضباط علويين. فحين أتحدث عن هذه المجزرة، إسماعيل دوبون ما بيعرف مين المدرسة الفرعية ولا بيعرف بأي حارة، ففي تفاصيل كنا نذهب إلى ويكيبيديا، فويكيبيديا مثلا تقول أشياء أنا ماني راضي عنها أو ما بتشبه لي أنا معلوماتي عن الموضوع. فكنت أقول له، يعني كنا نختلف أحيانا على كتابة اسم الحي أو اسم المدرسة أو اسم شخصية رفعت الأسد، عرفت؟
نعم كانت
ففي تفاصيل
التفاصيل
كثير.
حول
نعم،
الكلمة، حول اختيار الكلمة.
حتى أحيانا حول الفعل ذاته، يعني أنا مثلا فعل الاستئصال، يعني أقول له أنه أنا تم استئصالي من سوريا، لم أكن أعرف كيف ممكن أن نقول استئصال أو اقتلاع بالفرنسي. ديراسيني مثلا ما أحس أنه هي بتشبه، أحس أنه في كلمات بالفرنسية الروح تبعها لا تشبه الروح التي أتحدث. هي نحن الآن، أنا سوف تعاني من هذه المشكلة أنت لاحقا كونك ستشتغل في موضوع الترجمة، يعني أحيانا الموضوع يتعلق بالترجمة الروح الكلمة. يعني الكلمة التي لدينا باللغة العربية لها مدلولها التاريخي العاطفي، فحين أستخدم كلمة مشابهة باللغة الفرنسية لا أشعر أنها تعبر
لا
عني
تلبي نفس الوظيفة.
تماما، فأنا أشعر أنني أقوم بخيانة اللغة. يعني كما نتحدث عن المترجم الخائن، فكنت أنا مها حسن ككاتبة أكتب باللغة العربية، هي لغة التعبير يعني القوية لدي، حين ذهبت للكتابة الفرنسية فكنت أخون بعض الأشياء التي أضطر إلى تقديمها عن نفسي بلغة أخرى.
إذن لا تعتبري أن الكتابة باللغة الفرنسية طورت أسلوبك السردي؟ كان هناك
أبداً،
فارقا بين عملك الإبداعي العربي والفرنسي؟
جدا جدا جدا. يعني حتى انا احد عملت ندوه في ايطاليا، ندوتين، ندوه باللغه العربيه وكان هناك مترجم الى اللغه الايطاليه، وندوه تحدثت فيها مباشره باللغه الفرنسيه وترجمت الى اللغه الايطاليه. كان ناشري الايطالي معي في الندوتين، قال لي في النهايه مها انا كنت اقرب اليك حين كنت تتحدثين بالعربيه، عنوان أنه ندوتين مترجمتين إلى الإيطالية، ولكن هو وجد أنني أشبه نفسي أكثر حين أتحدث باللغة العربية. وهذا مأزق كبير أعيشه عزيزي فادي، لأنني أنا أحب فرنسا وأعتبرها وطني.
نعم
قلت لك أن سوريا لم تعد وطني، يعني أنا وطني فرنسا، ولكن لا أجيد التعبير عن نفسي بلغة هذا الوطن، بينما أعبر عن نفسي بلغة المكان أو الهوية التي لم أعد أشعر أنها تمثلني. هل تشعر بهذا التناقض؟
نعم ليس بالسهل.
إيه، يعني
نعم
أنا يعني أحس بنفسي بحرية التعبير عن نفسي باللغة الفرنسية، ولكن مفرداتي ومصطلحاتي غير محدودة وضيقة. يعني قاموسي اللغوي الفرنسي ضيق، بينما قاموسي العربي واسع، لأنه عشت أنا 30 سنة في سوريا متأسسة، يعني رضعت اللغة العربية بالبيبروني. يعني فتعال الآن عبر عن نفسك بلغة أخرى. أنا أحب فرنسا، ولكن اللغة الفرنسية ليست لغتي الأقرب إلي يعني.
مدام مها، كيف تستقبل الجمهور الفرنسي روايتك نساء حلب؟ هل لاحظت فروقا بين استجابتهم واستجابة الجمهور العربي؟
نعم، هذا يأخذني إلى يعني السؤال الذي يعني طرحته من قبل علي،
نعم.
يعني رغم أنني أقوى في الكتابة العربية، ولكن تم تقدير تجربتي باللغة الفرنسية أكثر، لأنه أنا في اللغة العربية يبدو أن هناك مقاييس متشابهة، يعني أوكي أنا متميزة في اللغة العربية، هناك الكثير من الدراسات الجامعية والأبحاث عن رواياتي والمقالات، ولكن أشعر أن خصوصيتي في اللغة العربية ليست ملموسة كثيرا إلا لدى قلة من القراء والنقاد، ولكن في المشهد الفرنسي تم التنبه إلى خصوصيتي. مثلا إحدى القارئات جلبت لي اسم كاتبة إيرانية لم أسمع بها من قبل وحتى الآن لا أذكر ما هي، قالت لي بأنك ذكرتيني بها. إحدى كمان أيضا إحدى صاحبات المكتبات حدثتني عن كاتب أمريكي نسيت اسمه لأنه
نعم.
ليس معروفا بالنسبة لي، قالت لي أنت تكتبين مثل الكاتب الأمريكي الفلاني تذكريني به. فتم في بكتابتي باللغة الفرنسية التي هي لا تعبر عن عالم الإبداع 100% بسبب عدم امتلاكي الكامل للمفردات الفرنسية، تم انتباه إلى خصوصية هذه الكتابة، تنبه القارئ الفرنسي إلى عالم جديد. يعني أنا أعتقد أن هذه الرواية لا يوجد لها مثيل في الرواية الفرنسية، مو المترجمة من العربية أو الإيرانية التي تكتب
فرنسية.
مباشرة باللغة الفرنسية. فهذه العوالم غير موجودة في الأدب الفرنسي، يعني لأن هذه الرواية لها خصوصية شديدة من حيث التنوع، بحيث حتى في حواراتي مع الجمهور يتحدثون موضوع الهوية، موضوع تعدد الثقافات، يقولون لي نحن البروتون، أنا جئت من كندا كنت أعيش هذه القصة في أمريكا. فدائما هناك نوع من الاختلاط المعرفي وتعدد الثقافات في رواياتي تنبه إليه القارئ الفرنسي. هذه النقطة لم يتنبه إليها القارئ العربي بشكل عام، بعضه هناك أيضا لا أنكر أنه هناك، ولكن قلية لا تتجاوز 5%، وحتى حين يتنبهون إلي يشيرون إلي بطريقة إيديولوجية تزعجني. يعني حين يتنبه إلى كرديتي يقول الكاتبة الكردية،
الكاتبة
ولكن
الكردية.
لا يقول ماذا أضافت مها حسن ككاتبة كردية إلى الكتابة العربية، هذا لم يتحدث به أحد أبدا.
من الأمور المعقدة والصعبة. نعم. ما الذي دفعك إلى الكتابة باللغة الفرنسية؟ هل كان مثلا أنك لم تأخذي نصيبك من النقد والترجمة في الوطن العربي، أم أنه اتجاه نحو نوع جديد من الجمهور؟
لا، هو تماما الفكرة أنه أنا أعيش في فرنسا وأحمل الجنسية الفرنسية وليس لدي كتاب باللغة الفرنسية، يعني أصدقائي معارفي كلهم فرنسيين، يعني أنا أعيش في مجتمع فرنسي 100% وأنا معزولة إلى حد كبير عن المجتمع العربي داخل فرنسا. يعني مجتمعي العربي هو في العالم العربي، ولكن في فرنسا ليس لدي مجتمع عربي إلا قليل جدا يعني من الصداقات، فأنا لست موجودة باللغة الفرنسية، وهذا الأمر كان يشعرني دائما بالقهر يعني وعدم الإنصاف أنني أكتب بطريقة يعني جيدة وأنني من الأسماء المعروفة في العالم العربي، ولكن فرنسا بلدي لا تعرفني ككاتبة. فأحد هذه الأسباب أنني ذهبت لأشتغل بنفسي على كتاب باللغة الفرنسية، هذا السبب الرئيسي
وتوفقت في ذلك.
وأعتقد نعم.
في نهاية المطاف، أريد أن أسألك، ما الرسالة التي تأملين أن تبقى في ذهن القراء بعد قراءة أعمالك؟
هو تقريبا الرسالة التي أتمنى أن تصل بعد هذا الحوار
هذه
بيننا أنا
المقابلة.
وأنت عزيزي فادي، نعم، بعد هذه المقابلة، والتي هي أنا أحب كثيرا فكرة يعني لا أريد إعطاء دروس، ولكن أنا يعني تعلمت من قصص الآخرين، فأنا أحب أن أقدم شيء ما من خلال تجربتي لأي شخص مقبل على القراءة. هو أهم نقطتين أحب أن أقولهما هو الإيمان والمثابرة. يعني أنا لم أصبح اليوم مها حسن إلا بعد أن يعني تابعت واشتغلت على نفسي رغم كل الصعوبات والعوائق أمامي كامرأة، كمواطنة من العالم العربي، يعني كشخص متعرض للكثير من القمع والتابوهات، لكنني ثابرت، لأنني مؤمنة بأهمية الأدب وأهمية الخيال. وثالثا، وهذا أيضا مهم جدا، موضوع الحرية، أن تكون أنت مهما كلفك الثمن، أن لا تكون تابعا لأحد، لا سياسي ولا مجتمع ولا عائلة ولا أي سلطة،
ولا
فقط
اتجاه
أن
أدبي.
تكون
نعم، ولا اتجاه أدبي.
تماما، أن تكون منتميا لإيمانك بالفعل الذي تقوم به. وهذا الفعل حقيقة عزيزي فادي، يعني حقيقة لامس الكثير من النساء. حتى الآن تصلني الكثير من الرسائل، نساء ورجال، ولكن نساء أكثر لأنهن مقموعات أكثر في العالم العربي، يقولن لي: أنت تتحدثين كأنك تتحدثين عنا، أنت تحكين قصتنا، أنت تحكين بلساننا. فهذه الرسالة التي أتمنى أن تصل من خلال كتابتي، إنك حين تكون حر ولا تكون تابعا لأحد، حين تكون حرا، حتى
نعم
نتحدث بدقة
نعم
لغوية، فمن هنا تحقق أحلامك. الحرية هي الشرط الأساسي، الإيمان، المثابرة.
في نهاية هذه المقابلة مع الكاتبة المتألقة مها حسن، نجد أنفسنا ملهمين بعمق رؤيتها وشغفها بالكتابة والإبداع. تظهر لنا مها قوة الكلمة وقدرتها على تحفيز العقول والقلوب من خلال أفكارها العميقة وتجاربها الشخصية الملهمة. نترقب بشوق المزيد من أعمالها الأدبية التي تضيء لنا الطريق وتمنحنا الإلهام. نشكرك أستاذة مها على مشاركتك الثرية معنا في هذا اللقاء.
أشكرك أيضا عزيزي فادي على حسن إصغائك وعلى استفزازي بمناطق جميلة لحتى أتحدث عن نفسي. فعلا أشياء جديدة أنا قلتها كثير، يعني أشياء جديدة علي قلتها بهذا الحوار، لأنك نجحت في جعلي
شكرا
أتحدث. شكرا لك يا عزيزي، شكرا لك،
شكرا لك يا أستاذة مها، شكرا، إلى اللقاء،
تحياتي،
تحية.
تحياتي.